من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام نصيحتي في هذه الدقائق وفي هذه الليله باذن الله تبارك وتعالى عن نصائح متنوعه وتوجيهات متعدده لانني ارى كثيرا من الحاضرين من طلاب العلم وممن يحضر حلقات وممن يهتم بالقران ان شاء الله تعالى فنحن بحاجه الى النصيحه وبحاجه الى التوجيهات فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فجعل عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله في النصيحة ففي النصيحة القيم وفيها البركة وفيها النفع بإذن الله تبارك وتعالى والمسلم ينصح أخاه المسلم ويعظه ويشد من أجله ويزوره كل ذلك من أجل الله تبارك وتعالى أيها الأخوة الكرام إن عمل ما نتوافى به لهو الاهتمام بتوحيد الله تبارك وتعالى الاهتمام به تعلما ومعرفة وتطبيقا ودعوة إليه وتعليم الناس ذلك فإن هذا هو الذي جاءت به الرسل ودعت إليه وكان أول ما فرض به الأنبياء والرسل أسماع أقوامهم من دعوهم إلى التوحيد وعلمهم العقيدة الصحيحة الصافية النقية البعيدة عن شوائب الشرك والخرافات ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكم ترى من الآيات في كتاب الله عز وجل التي فيها الأمر بالتوحيد والتي فيها الحث عليه والتي فيها البيان أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لذلك وما أرسل الرسل إلا من أجل ذلك وما أنزل الكتب إلا من أجل ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تفقه القرآن وانظر ما ذكر الله عز وجل فيه عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام لرأيت العجب العجاب من الدعوة إلى التوحيد والمنازحة من أجل ذلك والمناظرة والمحاجدة لأقوامهم والصبر على الأذى في ذلك، وحصل لهم ما حصل من البلاء، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فحياته كلها دعوة إلى التوحيد منذ أن كلفه الله عز وجل إلى أن طارت روحه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كان في أول أمره وهو في مكة ليس معه إلا النفر اليسير، ومع ذلك يتخلل مجامع الناس وأسواقهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله مفلحوا، فيراجعونه بالحجارة ويؤذونه أشد الأذى ويتهمونه بالاتهامات ويردون دعوته ويعارضونها. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يقول عمه أبو لهب وهو يطارده في بعض الأسواق ويراجمه بالحجارة: هذا من أخي، هذا كذاب، لا تصدقوه. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام ونشر هذا التوحيد ودعا إلى هذه العقيدة العظيمة ليلا ونهارا سرا وجهارا بأقواله وأفعاله في سفره وحضره لحله وترحاله إلى أن توفاه الله جل وعلا، بل في آخر حياته وفي مرض موته وهو يحذر هذه الأمة من الشرك ووسائله وأسبابه التي توصل إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان مريضا في آخر حياته، وقد ذكرت بعض نسائه أنها رأت بعض الكنائس في الحبشة وفيها من التصاوير، فرفع رأسه وقال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا به تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز خمره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد هي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكون دعوة من الدعوات لهذا الأمر العظيم إلا ونصر الله جل وعلا ومكن سبحانه لرجالها ودعاتها. وما أعرضت دعوة من الدعوات عن توحيد الله تبارك وتعالى وتعلمه وتعليمه والدعوة إليه والصبر عليه إلا وكان ذلك سببا في خذلانها وسببا في انحطاطها وسببا في ضعفها وسببا في تأخرها. فليكن هذا عباد الله ومن أهم ما نقوم به ومن أهم ما نهتم به. ما أحوج الناس إلى العقيدة الصحيحة، ما أحوج الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كم ترى من الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون؟ كم من الناس الذين يعبدون القبور ويطوفون حولها ويتمسحون بأتربتها ويعتقدون فيها النفع والضر؟ كم من الناس الذين يذبحون لغير الله تبارك وتعالى مع أنك ربما تراهم من المصلين الذين ربما يصلون الصلاة في جماعة، لكن غلب عليهم الجهل والبدع والخرافات، وقل في أوساطهم الناصحون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والداعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا وحاكما، فيقول له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما أحوجنا عباد الله أن نربي أنفسنا على توحيد الله تبارك وتعالى والعقيدة الصحيحة، وأن نعلم ذلك نساءنا وأبناءنا وبناتنا وأهالينا، ثم ندعو إلى ذلك ونأمر به ونحث عليه. إنما يحل بالأمة الإسلامية من الضعف والعجز والخبر، إنما ذلك لضعف عقيدتهم وتتزعزع إيمانهم وبعدهم عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا العظيم يعلمنا التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه في السراء والضراء وشدة التعلق به جل وعلا، فمن كان كذلك عاش في هذه الدنيا حميدا وسعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام ودفت الصحف. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه العقيدة العظيمة التي تثبت في القلوب ثبوت الجبال، يعلمها هذا الغلام الصغير. فلو تربى أبناء المسلمين على ذلك لما خابوا ولما ضعفوا ولما جبنوا أمام أعدائهم، ولحصل لهم من الخير والعز والنصر والتمكين. لكن أعرضنا عن توحيد الله وعن العقيدة الصحيحة التي دعانا إليها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليكن هذا من أهم المهمات الذي نهتم به والذي نتعلمه. ما أكثر الناس الذين لو سألت أحدهم ما معنى لا إله إلا الله لكانت إجابته معناها لا إله إلا الله، أو معناها لا خالق ولا رازق إلا الله. وهذا هو الذي اعترف به المشركون، وإنما أنكروا أن يعبد الله وحده وأن تترك تلك الأصنام وتلك الآلهة. وقال كما قال في كتابه الكريم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ترى من الناس من ربما إذا سألته ما هي أقسام التوحيد وما تعريفها وما تفريعها لما عرف ذلك إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ومما نتواصى به ونتناصح أن نقبل إقبالا كليا على العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة والذي نستضيء به ونسير عليه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ما نقر الله عز وجل دعوة أهل السنة إلا لأسباب عظيمة وكثيرة، ومن أهمها أنهم يهتمون بطلب العلم ويحرصون عليه ويتفقهون في دين الله عز وجل، فهو سلاحهم وهو عتادهم الذي يواجهون به أعداء الله والذي يلحقون به البدع والشبهات والضلالات والانحرافات. فإياك عبد الله أن تكون من أصحاب البطالة الذين يبتعدون عن العلم وينشغلون عن حفظ القرآن وعن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. زاد الإمام الطبراني بسند حسنه الألباني: وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. لو نظرت إلى الساحة لرأيت كثيرا ممن ينحرفون، وكثيرا ممن يقعون في البدع ويلتمسون في الضلالات ويجرون وراء الفتن والشرور. لهم من الذين أعرضوا عن العلم وابتعدوا عن طلبه وتحصيله والجد والاجتهاد به. من عرف إلا بأسباب، ومن أهمها أنه ما عرف بالعلم قيمته وما رفع له رأسه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرضا أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجازت أمسكت الماء فنفع الناس فسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هكذا حال كثير من الناس. فالعلم العلم عباد الله. يقول الإمام ابن الرضي في لاميته: إي بني اسمع وقايا جمعة حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل بالفتن في الدين ولا تشتغل عنه بمال وقول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحكر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم يرغام العزى وجمال العلم إصلاح العمل. العلم النافع الذي ينفعك في نفسك وفي أهلك وفي معاملتك وفي أقوالك وأفعالك، الذي تظهر عليك ثمرته في معاملتك في مأكلك ومطعمك ومشربك في منهجك في عقيدتك، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يرزقه فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما العلم الذي يجرك إلى البدع ويكون وسيلة إلى الدنيا والشهوات والشبهات وهو ضار غير نافع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، ينبغي لنا أن نقرأ في سير السلف وأن ننظر في سير الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا عليه من الحرص العظيم والجهد الكبير في طلب العلم وفي تحصيله وفي الحرص عليه وفي البحث عنه والرحلة من أجله. أحدهم ربما يقطع المسافات ويقطع البيادي والغفار من أجل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبي جعفر المنصور أنه قال له بعض جلسائه: هل بقي لك لذة من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أن أجلس ويجلس حولي أهل الحديث وطلاب العلم يقولون لي: هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله. قال: فلما كان في اليوم الثاني أتوا بأقلامهم ودفاترهم ولبسوا ثياب العلم ولبسوا ثيابهم وتهيئوا فجلسوا حوله وقالوا له: هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله. فقال أبو جعفر المنصور: لستم أنتم، إنهم أهل الحديث ضرب الآفاق، والذين يقطعون الفياس والغفار يوما بالشام ويوما بالعراق ويوما باليمن، الشعر رؤوسهم، الدنس ثيابهم، المشققة أقدامهم. هكذا كان أهل الحديث، أحدهم ربما يرحل المسافات الطويلة من أجل حديث واحد، كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا من أجل حديث واحد سمعه عبد الله بن أنيس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل إليه في رواية إلى الشام وفي رواية إلى مصر، والصحيح أنه إلى الشام رحل إليه من أجل حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إياك أن تكون من أرباب الكسل الذين يهملون العلم النافع ويبتعدون عن تحصيله ويخذلون عنه، فإن من الناس من حرم التوفيق والخير ما استطاع أن يطلب العلم ولا أن يكون من حفظة القرآن ولا من الآمرين بالمعروف ولا من الناهين عن المنكر، فلم يكتفي بهذه الخصلة الذميمة وهذه الثورة التي ينبغي له أن يتنزه عنها، لكنه صد عن سبيل الله وكان حجر عشرة أمام من أراد أن يتعلم شرع الله تبارك وتعالى، فاحرص أخي على العلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما أكثر مزايا العلم وما أعظم فضائله. واقرأ ما ذكرها ما ذكر أهل العلم في كتبهم، اقرأ جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، وكتاب العلم للإمام النسائي، وأخلاق العلماء للآجري، واقرأ في سير السلف وانظر في تراجمهم ما كان أشدهم على في حرصهم على طلب العلم وتحصيله. أحدهم ربما يجيع قدور بيته وقدور أمه، والآخر ربما ما يجد ما يأكل، والآخر ربما يبول دما في تحصيله للعلم وسفره من بلاد إلى بلاد. فالحرص الحرص عباد الله، أين من أعظم مميزات دعوة أهل السنة أنهم يحرصون على العلم النافع وينافسون فيه في وقت وزمن يقبل الناس فيه على البدع، ويقبلون فيه على الأهواء، ويقبلون فيه على الدنيا، ويقبلون فيه على الشر والضلال والقتل والقتال. وأهل السنة والجماعة يتنافسون في حفظ صحيح البخاري وفي حفظ كتاب الله عز وجل، ويتنافسون في تعلم الشريعة التي بها وفيها الخير كله في الدنيا والآخرة. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؟ أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية تقرأها. وإذا رأيت الرجل قد تخلى عن العلم وأقبل على الدنيا وملذاتها وشهواتها فكبر عليه أربعا إلا أن يشاء الله. ولهذا قال بعض السلف من الشعراء: علو يطلبون العلم في كل ملبس، شباب فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وصح لهم إسناده وأصوله، قال: فمالوا إلى الدنيا فهم يحلمونها بأخلاقها مفتوحها لا يقفر. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ ألا وإن مما نتوقع به في هذا المقام عباد الله أن نعلم أن أهل السنة والجماعة يرميهم أهل الباطل، وإن شئت قلت أهل الأرض عن قوم واحدة، أهل البدع وأربابها، وأهل الضلال والانحراف، وأهل الأغرام السيئة يرمون أهل السنة عن قوس واحدة، فيصدون عن سبيلهم ويطعنون فيهم وربما في أعراضهم ويشوهون سمعتهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فينبغي لنا عباد الله أن نتآزر وأن نتنافح وأن نتعافى، وأن نكون كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما ترى من أهل الباطل ما من مبطل من المبطلين إلا ويوقف أهل السنة. لماذا؟ لأنهم لا يسكتون عن باطله ولا عن ضرره ولا عن انحرافه وعن عقيدته الفاسدة التي يدعو إليها. فلذلك يعترضهم كل مبطل على وجه هذه الكرة الأرضية. فينبغي لهم أن يقبلوا على الأخوة وعلى الطاعة وعلى الاستقامة وعلى التناصر والتآزر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه: إذا رأيت من أخيك زللا أو خطلا أو خطأ فكن من الناصحين، وكن من المشجعين، وكن من الذين يكونون خيرا لمجتمعهم وخيرا لأمتهم وخيرا لأقوامهم، فكن ناصحا من الناصحين، معينا على الخير، مبعدا عن الشر، انصح لكل قريب وبعيد. إلا من أراد لنفسه الشر ورضي لها من خذلان وباعت سنة بالدنيا فهذا يعرض عنه ولا كرامة. فإن الله يقول في كتابه الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اليهود والنصارى ليس لهم هم إلا أهل السنة الذين يحملون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يزيدون لهم ليلا ونهارا. وهكذا العلمانيون، وهكذا الاشتراكيون، وهكذا أهل البدع والتحزبات يفيدون ليلا ونهارا. وهكذا الرافضة الذين هم شر الخلق والخليفة الذين خرجوا من دين الإسلام والعياذ بالله، فهم يفيدون ليلا ونهارا. وما نسمع في هذه الأيام مما تسمعه الرافضة من الحصار حول دار الحديد والدماج إنما ذلك من السلسلة في الكيد والمكر لأهل السنة والجماعة. فينبغي لنا أن نكون أمة واحدة، وأن ندعو لإخواننا أن ينصرهم الله وأن يفرج عنهم وأن يثبت شوكة الرافضة، فإنهم قوم هلكا وقوم حمقى يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرفون القرآن ويبدلون ويعترضون على السنة ويقعون في المنكرات. هم قوم سكارى يصرفون الصلاة ويتعاطون المخدرات ويسفكون الدماء ويصنعون المنكرات الكثيرة، ومع ذلك يحتجون بأسأل الحدث والأسباب للتضييق على أهل السنة وأذيتهم. وليعلم هؤلاء وغيرهم ممن يدفع بهم أن أهل السنة لحمة واحدة من أقصى اليمن إلى أقصى في وجه أهل الباطل وفي وجه أهل الشر. فما أن يمس إخواننا في ذلك المكان وفي تلك الدار العامرة بالعلم والعلماء والخير والسنة إلا ويحب أهل السنة من كل حدب وخوف لهؤلاء المنذرين ولهؤلاء الزائرين. فمما نتوافى به عباد الله أن نكون إخوانا متحابين متباورين متوافرين متآخين على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام الترمذي: أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومما نتوافى به عباد الله مما نتوافى به أن نثبت على دين الإسلام ظاهرا وباطنا. إياك يا عبد الله أن تكون ممن تأخذه الرياح يمنة ويسرى، فتارة في هذه البدعة وتارة في الأخرى وتارة في الحزب الفلاني وتارة متبعا للفكرة العلانية. كنت نبيا على الجادة على طريق المهاجرين والأنصار الذين رغب الله في طريقهم وألزمنا بذلك وأمرنا به، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنما هي أيام قلائل، وتلقى الله جل وعلا فاثبت على دين الإسلام واستمسك بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تغتر بكثرة الهالكين والمنحرفين وكثرة الذين يتخلون عن عقيدتهم وينقلبون على أعقابهم وتتعثر بهم أقدامهم في السير إلى الله جل وعلا. ليكن أسوتك محمد عليه الصلاة والسلام الذي صبر وصابر، وهكذا صحابته الكرام، وهكذا السلف الصالح الذي داروا على هذا الدرب وسلكوا هذا المسلك. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن تقربهنك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. يقول ربنا في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله لو جمعت لك الدنيا بحذافيرها وقد تركت سنة رسول الله وانقلبت على عقبيك وصددت عن سبيل الله وتركت المنهج القويم والصراط المستقيم فأنت خاسر من الخاسرين. وأي شيء يعوض مكان هذه الدعوة ومكان هذه السنة ومكان هذا الخير الذي ينبغي للمسلم أن يرفع به رأسه عاليا وأن يفخر به وأن يسأل الله عز وجل أن يثبته على ذلك وأن يعينه عليه وأن يبصره فيه وأن يميته عليه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشة ويستفتح به صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاثبت عبد الله واستمسك بدينك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هكذا يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: استمسك بدين الإسلام ولا تغتر بمن هلك ولا تستوحش لقلة المناصرين وقلة المعاونين، فإن كنت على الحق المبين فالله جل وعلا ناصرك والله عز وجل مؤيدك، كيف لا يكون كذلك؟ وهو القائل في كتابه الكريم: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ما يغيظ. قال: من أرى من ظن أن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم فليربط حبلا إلى سقف بيته ثم يخلق نفسه فينظر ما يحصل من ذلك وهل يتضرر به أهل الحق والهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإنما العيب في أنفسنا وفي عقله وفيما نسير عليه وفيما نعتمده وفيما نسلكه، فإن كنا على الحق والهدى فالله ناصرنا والله مؤيدنا. فينبغي لنا أن نراجع كتابنا وأن ننظر إلى مكاننا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن من عبادة الله؟ أين نحن من العمل بشرع الله؟ أين نحن من البعد عن المخالفات والسيئات والمعاصي والبدع والخرافات؟ فإن كنت من الصالحين فلن يضيعك الله. قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولي الصالحين. أيها المسلمون عباد الله، النصائح كثيرة والتوجيهات عديدة وهذه بعضها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وأما الآن فنترك المجال لأخينا الفاضل عبد العليم الصلوي فليتفضل. بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار لسيرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله أخانا الشيخ أبا معاذ على هذه النصائح الثمينة والتوجيهات الرشيدة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، فقد نصحنا بنصائح لو عقلناها لحصل لنا الخير الكثير، كيف لا تكون كذلك وهي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآثار السلف الصالح وهكذا دعاة أهل السنة والجماعة نصحاء للناس ينصحونهم بكتاب الله ومن كتاب الله، وينصحونهم بسنة رسول الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست عندهم ثورات ولا انقلابات، ليست عندهم حركات ولا تجمعات، إنما عندهم نصح لله وفي الله، وإرشاد ونفع للمسلمين في دينهم ودنياهم. وهكذا مجالس أهل السنة والجماعة ينتفع منها الجميع، ينتفع منها الصغار والكبار، ينتفع منها الرجال والنساء، ينتفع منها الآباء والأبناء. نصحنا بالاهتمام بالتوحيد، وهذا هو سبيل الأنبياء، وهذا هو منهج الأنبياء، لنقرأ القرآن ولننظر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الأنبياء. أول ما بدأوا بالدعوة أنهم بدأوا بالدعوة إلى التوحيد، فموسى ويوسف ونوح قبل ذلك وإبراهيم وكل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، أرشدوا إلى التوحيد، نصحوا الناس بالتوحيد. هذا الركن العظيم الذي به تعصم الدماء، الذي به تعصم الدماء والأموال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. قال: ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الدعاة ويرسل الناصحين ويرسل المرشدين ويرسل الموجهين ويحثهم على أن يدعوا إلى التوحيد وأن يرشدوا إلى التوحيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الصحابة بذلك لعظم هذا الركن العظيم. وما تميزت دعوة أهل السنة والجماعة إلا حينما دعوا إلى ذلك، إلا حينما نهجوا نهج الأنبياء ونهجوا نهج السلف الصالح. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن علمه بما يدعو وعلمه كيف يدعو بعد أن كان متعلما العلم النافع والعلم الشرعي. نعم أيها المسلمون عباد الله، وذكرنا بمنزلة العلم وذكرنا برفعة أهل العلم. إن العلم عباد الله الذي لم يأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من شيء غير العلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. نعم، ما قال له ذلك إلا لعظم هذا العلم، هذا العلم عباد الله الذي به نور القلوب، الذي به النور للمجتمعات، الذي به نور للأفراد والمجتمعات، للقرى والمدن، للدول كلها. ما ارتفعت بغداد قديما إلا بسبب ما كان فيها من العلماء، وما ارتفعت دار الحديث السلفية بدمات التي اشتهر صيتها وارتفع ذكرها إلا بسبب العلم الشرعي. هكذا هذا العلم عباد الله يرفع صاحبه في الدنيا، ويرفع صاحبه في القبر، ويرفع صاحبه عند لقاء الله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه: نرفع درجات من نشاء. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. نعم أيها المسلمون عباد الله، فما ارتفع الأوائل إلا حينما طلبوا العلم، وحينما اهتموا بالعلم، وحينما علموا العلم. عمر رضي الله تعالى عنه حينما لقي عامله على مكة قال له من تركت على أهل الوادي؟ قال تركت ابن أبد. فقال أمولى أم منهم؟ قال مولا يا أمير المؤمنين. قال أتركت عليهم مولا؟ أتركت عليهم مولا؟ قال له يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله، حافظ لكتاب الله، وعالم بالفرائض. قال صدق نبيكم عليه الصلاة والسلام حيث قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. انظروا إلى أناس كانوا مع أهل السنة وكانوا على علم فرفعهم الله جل وعلا، ولما تركوا العلم وتخلوا عن العلم ذهبت البركة. البركة من الله عز وجل، البركة من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هلموا إلى الطهور الطيب، هلموا إلى الطهور المبارك، والبركة من الله. نعم يا عباد الله، إن العلم لا تستطيع أن تحصل عليه إلا بتوفيق من الله جل وعلا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حسن العبادة العلم الشرعي، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الصحابة إلى ذلك. فلا تحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم إنا نسألك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل كان إذا أحب أحدهم أرشده إلى ذلك، كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها المسلمون عباد الله، إن الاهتمام بالعلم الشرعي فيه رفعة لك أيها المسلم، وفيه رفعة لك في دنياك. إننا إذا نظرنا إلى الإمام أحمد، ما الذي رفع الإمام أحمد؟ وما الذي أهبط ابن أبي دؤاد؟ ما الذي رفع الإمام البخاري؟ ومن الذي أهبط أهل البدع؟ من الذي رفع شيخ الإسلام ابن تيمية وأهبط أهل البدع؟ من الذي رفع الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وأسفل أهل البدع؟ إنه بسبب العلم الشرعي. من الذي رفع علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر كالإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي وشيخنا يحيى الحجوري وغيرهم من علماء السنة الثابتين على منهج السلف الصالح؟ إنه العلم عباد الله، العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. نعم أيها المسلمون عباد الله، إننا إذا نظرنا إلى السلف الصالح كيف رفعهم الله. انظروا إلى ابن المبارك، هذا الإمام الذي ارتفع بالعلم مع أنه كان مشتغلا بالتجارة، مع أنه كان يتجر، ولكن الله عز وجل رفعه بالعلم. يسير بموكبه العلمي، يمشي ومعه موكب علمي حافل، فيسأل جارية تشرف على قصر هارون الرشيد فتقول موكب من هذا؟ قالوا موكب ابن المبارك. قالت والله هذا هو العلم، هذا هو الملك، والله ليس ملك هارون الرشيد، إنما هذا هو الملك. ما الذي رفع الإمام الأعمش؟ كان يقول سليمان بن مهران، كان يقول لو كنت بطالا لقدرني الناس. ولكن لما طلب العلم ولما قرأ القرآن ولما صار معلما للناس رفعه الله سبحانه وتعالى، وصار الناس يفدون إليه وصار الناس يركضون إليه. الإمام البخاري رحمه الله لما قدم إلى خراسان استقبله الآلاف، ولما قدم إلى البصرة استقبله الآلاف، ولما قدم إلى بغداد استقبله الآلاف، ولما قدم إلى بلدة كذا وكذا يصد إليه الآلاف. بسبب ماذا؟ في مجلسه وفي حلقته يحضر عشرات الآلاف رحمه الله تعالى. إنه العلم عباد الله يرفع صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس في الدنيا، إن الدنيا هي سبب للضلال وسبب للزيغ والانحراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون، والله لتصبن الدنيا عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إذا زاغ إلا هي. فالدنيا سبب لزيغ الناس، سبب لزيغ القلوب. كم من أناس يتمنى الدنيا والمال، وأما المسكين ما يعرف أن الله عز وجل إن منعه الدنيا إنما حماه سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يحمي أحدكم من الدنيا وهو يحبه كما يحمي، كما تحمون المريض من الطعام، كما تحمون المريض من الطعام. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أيها المسلمون عباد الله، انظروا إلى هشيم بن بشير ذلكم الطالب الذي تعلم العلم وانتفع. كان أبوه طباقا، وكان أبوه يمنعه من طلب العلم الشرعي، كان أبوه يمنعه من طلب علم الحديث، فكان الولد مشتغلا لذلك ومحبا لذلك، حتى ناظر القاضي أبا شيبة في تلكم الحلقة في ذلكم المجلس، فأتى إليه أناس، أتوا إليه فقالوا له: أيها الأمير أو أيها العالم، أيها القاضي، قال: أين هشيم؟ أين ذلكم الغلام الذي كان يناظرنا ويتكلم معنا؟ قالوا: إنه العليل في بيتي. قال: قوموا بنا. وقام هو والطلاب كلهم، قاموا كلهم إلى بيت هشيم، هذا الطالب الذي كان أبوه يمنعه من طلب العلم. فيأتي الناس ويقولون: يا بشير، إن القاضي مع من معه أتوا إلى بيتك. فيستغرب، فقال لولده بعد ذلك: يا بني لا أمنعك من طلب العلم أبدا. بسبب ماذا؟ أنه طلب العلم فرفعه الله عز وجل. وهذا عطاء ابن أبي رباح، يعلي الله ذكره ويرفع الله مكانته، مع أنه ليس بتلك الصورة الجميلة وليس بتلك الثياب الجميلة، ولكن العلم عباد الله يرفعه الله عز وجل، لأنهم طلبوا العلم بنزاهة ليست عندهم لعاب تسيل على الدنيا. كما ذكرنا أخونا الشيخ أبو معاذ، كما ذكرنا عن تلكم عن الذين يحلبون الدنيا وعن الذين يميلون إلى الدنيا ويتركون طلب العلم فيزيغون. وكما ذكر: فكبر عليه أربعا لوفاته، لأن الرجل إذا دخل في هذا الباب رأيته ينقلب، ورأيته يصنع بين عشية وضحاها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخاف ما أخاف عليكم الدنيا، وقال بطونكم وفروجكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال، ليس من كسط الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بين فينة وأخرى وبين فترة وأخرى، ينقلب ويرجع إلى القهقراء بسبب الدنيا. أيها المسلمون، انظروا إلى سالم بن أبي عبد الله، إلى سالم بن عبد الله بن عمر ذلكم الزاهد العابد الذي يأتيه الخليفة في بيت الله الحرام، فيقول: أيها الأمير، فيقول: يا أبا عبد الله، يقول لسالم: يا أبا عبد الله، أليست لك حاجة عندنا نعطيك، نعطيك دنيا، نعطيك مال؟ فقال له: أيها الأمير، إني أستحي أن أسأل في بيت الله أحد غير الله، أستحي أن أسأل غير الله في بيته سبحانه وتعالى. فاستحي الأمير وسكت، فتركه حتى خرج من المسجد الحرام، فأتاه فقال: يا أبا عبد الله، قد خرجنا من بيت الله، أليست لك حاجة نوديها لك؟ قال: من الدنيا أم من الآخرة؟ قال: من الدنيا. قال: ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ فسكت الخليفة وتركه وقال: هذا وأبيك هو السؤدد، هذا وأبيك هو السؤدد، لما كان نزيها علينا أن نعتبر بشيخنا الإمام الرابعي، علينا أن نعتبر به رحمه الله، ألف كتاب ذم المسألة، من قرأه وكان نزيها انشرح صدره، ومن قرأه وكان عفيفا انشرح صدره، ومن قرأه وكان دسيسا تسيل لعابه على الدنيا وتجري ألسنته على الدنيا تجده ينقلب ولا يرتاح لهذا الكتاب. اقرأ فيه وتمعن إلى أبوابه وتمعن إلى كلماته وتمعن إلى سوقه للأدلة رحمه الله تعالى. هكذا نهج السلف الصالح. انظروا إلى سالم ابن عبد الله كيف كان نزيها، أهل العلم عندهم نزاهة وعفة، عندهم نزاهة عن الدنيا، يرون المال مثل التراب ولا يبالون بالمال ولا يلتفتون إلى المال. هكذا نشأت دعوة أهل السنة من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وقت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام البخاري، هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يأتي إليه رجل فيقول له: أيها الإمام، إن مسألة كذا وكذا لو أنك لا تقل بها ولا تتكلم بها. فقال له: إني أخشى النار، إني أخشى النار أن أرى حقا ولا أقول به، أخشى النار حينما أرى الحق ولا أقول به. انظروا إلى الإمام المازني، يأتيه رجل من اليهود يطلب منه أن يقرأ عليه كتاب السيبويه، يقرأ على الإمام المازني كتاب السيبويه ويعرض عليه 100,000 دينار، يعرض عليه 100 دينار من أجل أن يقرأ كتاب السيبويه في النحل، فرفض. قال: لأن فيه بعض القرآن ولا أريد أن أمكن يهوديا لقراءة كلام الله عز وجل. هكذا انظروا إلى سالم، يرفعه الله، يدخل على سليمان بن عبد الملك، يدخل على سليمان بن عبد الملك وعليه ثياب خلقة، ثياب بانية، ثياب ليست بجميلة، فيقربه الأمير بجواره يرفعه، فيقول رجل لجنيس عمر بن عبد العزيز: يا عمر، أما وجد خالك غير هذه الثياب فيدخل بها على الأمير؟ يعني ثياب وثقة، ثياب قديمة، كيف يدخل على عمر بن عبد العزيز، على أمير، على خليفة سليمان بن عبد الملك، يدخل عليه وعليه هذه الثياب؟ أما وجد غير هذه الثياب فيلبس غيرها؟ فرد عليه عمر بن عبد العزيز قال: أرأيت ثيابك التي عليك؟ رفعتك إلى منزلته، وثيابه التي عليه أنزلته إلى مكانك. الثياب ما ترفع مهما تنمق، مهما تزين، كل يوم تلبس ثوب مكوي، كل يوم تلبس الشماغ وتصلحه هنا وهنا، ليس حراما، لكن ليس هذا بالرفعة. إن أهل العلم، إن طلبة العلم أولئك الدنيسة ثيابهم الشعثة رؤوسهم، وليس حراما أن يتجمل الشخص، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب: اخشوا شروا فإن النعم لا تدوم. انظروا إلى سالم، يدخل عليه ثياب ما يتجمل، يقول: أن سألتقي بفلان، ثيابه الموجودة، ما يذهب يتكلف، ما يذهب يشتري من هناك وهناك ويتبين من أجل أنه سيقابل فلان وفلان، لا، كانت عنده عفة وعزة، يدخل بثياب خلقة قديمة فيجلس مع الأمير، فيقول رجل لعمر بن عبد العزيز: أما وجد خالك غير هذه الثياب فيدخل بها على الأمير؟ فرد عليه ردا مقنعا: ألا ترى ثيابك التي عليك رفعتك إلى مكانة أنت عليك، أنت من خدم المال الأمير، عليك ثياب جميلة، أيا ترى ثيابك رفعتك إلى منزلته وثيابه أنزلته إلى مكانك؟ الثياب ليس لها أثر، الثياب ليس لها أثر، إن الدنيا عباد الله ليست بشيء لو عقلنا، والأمر كما قال جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا رأس كل خطية. انظر إلى دماج، تلكم الدار السلفية التي يشار إليها بالبنان في الليل والنهار، نحن والله لا نخاف عليها، نحن ثقتنا بالله عز وجل عظيمة، نعلم أن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن الفرج مع الكر. علينا أن نلجأ إلى الله، وعلينا أن نبتهل بين يدي الله، وأن ندعو الله عز وجل على الرافضة الخباب، ولا نبالي بمن يسبق، ولا نبالي بمن يجاجع. هنالك من يقول إنهم من أحكموا، هنالك من يخدل ويقول يستحقون، هذا بظلم فلان وهذا بظلم فلان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آدمته بالحرب، فقد آدمته بالحرب. قال الإمام الشافعي وجاء بمعناه عن ابن عيينة: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله أولياء. والله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل سيصرف عنهم كل سوء ومكروه، فما علينا إلا أن نلجأ إلى الله، وأن ندعو الله عز وجل أن يصرف عنا وعنهم. ودعوة أهل السنة والجماعة لحمة واحدة في الشرق والغرب، في العرب والعجم، في الرجال والنساء، في الإنس والجن. دعوة أهل السنة والجماعة لحمة واحدة، قطعة واحدة لا تتجزأ. كلهم يبتهل، رجالا ونساء، أبناء وبنات، أبناء وآباء، يدعون الله عز وجل أن يصرف عن إخواننا. نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يبتهل ليلة كاملة وهو يدعو الله ويناشده ويقول: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أنجزني ما وعدتني. نحن عندنا ثقة بالله عز وجل أن الله عز وجل سيصرف عنا وعنهم، أن الله عز وجل سيصرف عنهم كيد الفجار وكيد الأشرار، الرافضة، الزنادقة، أناس ليسوا حول الدين، أناس أهبوا الأموال، أناس أكلوا الأموال، أكلوا أموال المسلمين، يقبضون على الناس الجزية، وإن قالوا أنها الخمس، يأتون إلى أصحاب المحلات ويأخذون أموالهم خمسا، يأخذون خمس المال الذي معك، حتى على المدرسين، حتى على أصحاب الدكاكين وعلى أصحاب المزارع. اعلموا أن نهايتهم قريبة، وأن ثقتنا بالله عز وجل قوية، ينبغي أن نتوكل عليه وأن نثق به سبحانه. انظروا إلى أم موسى، أم موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثقة، فأخذته فألقته. فنحن عندنا ثقة بالله عز وجل، ولكن علينا أن نعمل بالأسباب، علينا أن ندعو الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كما قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يؤذنهم الله عز وجل بالحرب، وينفع الله عن إخواننا. انظروا إلى الأنبياء كيف صرف الله عنهم، انظروا إلى السلف الصالح. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يقول: إني كلما كاد الأعداء علي كيدا، وكلما دبروا تدبيرا ومكروا مكرا، رأيت في منامي أن نارا توقد وتشتعل، فيطفئها الله عز وجل ولا ينتفعون بها. يطفئ الله هذه النار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن نتآلف كما نصح أخونا، ينبغي أن نتآزر، ينبغي أن لا نشعر ينبغي أن لا نشعر بالوحدة. وإن كنتم قليل، اعلموا أن الجماعة، إن كنت وحدك كما قال ابن مسعود، إن كنت على الحق ولو كنت وحدك كما قال لميمون، قال له: إعلم أن الجماعة من كان على الحق ولو كان وحدك، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة. لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الضائعين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. علينا أن ننظر إلى الصحابة، إلى الأنبياء قبل ذلك. جاء في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأمم أينما تعرض الأمم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط والرهيط والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. نبي بعثه الله أرسله إلى قومه بقى عندهم سنين، أي قوم يدعوهم الليل والنهار، ومع هذا يأتي يوم القيامة وحده واستجابوا له. فلا تغترب، فلا تستوعش أيها المسلم، ولا تستوعش بقلة الأتباع وبقلة الأصحاب، فكن على ثبات من دينك، وكن على تعلم كما نصح أخونا، الاهتمام بالعلم الذي هو سبب للتثبيت، سبب للتثبيت في الدنيا وسبب للتثبيت في الآخرة. وكما ذكرنا أنه رفعة في الدنيا كذلك رفعة يوم القيامة. يقال ليقوم القيامة، يقال للقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وفي قبرك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد لما قتل الجماعة من الصحابة، فكان يسأل الرجل الرجلين في القبر فيسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، ما يسأل أيهم أكثر مال، أيهم أكثر تجارة، أيهم أكثر نسبا، أيهم من الشيخ الفلاني، أبدا، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحظ. هذا من قطعة العلم عباد الله، فعلينا أن نهتم بالعلم. هذا الذي يقتل ظهور الأعداء، هذا الذي يفرق جمع الأعداء، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح الأمل. إذا أردنا أن نغيظ الأعداء فما أغاض الدعوة أهل السنة والجماعة الرافضة إلا حينما أقبل أهل السنة على العلم والتعليم، وما أغاضت الصوفية إلا حينما أقبل أهل السنة على العلم والتعليم، وما أغاضت الحزبيون إلا حينما أقبل أهل السنة على العلم والتعليم. نهج نهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تعليم العلم النافع. كم من أناس تخرجوا من تلكم الدار، كم من مشايخ تعلموا، كم من كتب خرجت، كم من أناس اهتدوا. وعابد أن نعلم عباد الله أنه ليس لتلك الدار، ليس لتلك الدار نظير، وليس لها مثيل في العالم في الصفاء والنقاء، في الاهتمام بالتوحيد، في الاهتمام بالعقيدة، في الاهتمام باللغة العربية، في الاهتمام بالبلاغة. أكثر من 50 درس في الليل، في اليوم والليلة، في تلكم الدار العامرة أيها المسلمون عباد الله. فلا بد أيها المسلمون أن نأخذ بما نصح به أخونا من نصائح قيمة ومن توجيهات رشيدة. هكذا دعوة أهل السنة، وهكذا دعاة أهل السنة. إن نصحوا نصحوا بالخير، إن نصحوا نصحوا بكتاب الله، إن نصحوا بالعلم النافع، إن نصحوا يعلموا العقيدة، ينتفع منها الناس، ينتفع منها الصغار والكبار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.